الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال في الحديث 35: حدثنا أبو اليمان وهو حكم نافع قال أخبرنا شعيب وهو أبي حمزة واسمه دينار قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا التبويب الذي بين فيه أن قيام ليلة القدر من الإيمان. والإمام البخاري رحمة الله عليه بوب جملة من الأبواب التي ذكر فيها جملة من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان ردا على المرجئة، وقد يرد على المرجئة في بعض المواطن وعلى غيرهم كالخوارج والمعتزلة. فقال ها هنا: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وليلة القدر ليلة من ليالي العشر الأواخر كما هو معلوم، ويأتي مشيئة الله عز وجل الكلام عليها في موضعها. من يقم ليلة القدر إيمانا، وإيمانا منصوب على الحال، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا يدخل في ذلك الإيمان بالله عز وجل، ويدخل في ذلك الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى شرع قيام ليلة القدر وندب لذلك، واحتسابا أي احتساب الأجر والثواب من الله عز وجل لا من غيره. ففيه معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن من احتسب الأجر من الله عز وجل زال من قلبه الرياء، فإن المرائي يحتسب الأجر من الناس يريد الثناء منهم. فإذا تحقق الشرطان حصلت المغفرة. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا هو جواب الشرط، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث جاء فعل الشرط ماضيا مضارعا، والجواب جاء ماضيا غفر له. وكثير من علماء النحو يرون أن ذلك لا يصح إلا في الضرورة، فلا يصح في غير الضرورة أن يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا. وهناك من أهل العلم من يصحح ذلك من الضرورة كابن مالك، وقد نقل جملة من أشعار العرب استعملوا فيها ذلك من غير ضرورة تدعوهم إلى هذا الاستعمال، وهكذا يحتجون بهذا الحديث. ومن أبى ذلك زعم أن هذا من تصرف الرواة، أي من الرواية بالمعنى، وقد جاء الحديث في رواية النسائي بالمضارع في الفعل والجواب في في فعل الشرط وجواب الشرط. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يغفر له. وجاء الحديث في الصحيحين بالفعل الماضي، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى كل، قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، وظاهر الحديث أن ذلك يشمل الكبائر والصغائر. وهناك من أهل العلم وهم الأكثر ذهبوا إلى أن ذلك وارد في الصغائر دون الكبائر، وأن الكبيرة لا بد فيها من توبة. والأظهر حمل الحديث على عمومه، وفي له ما تقدم من ذنبه، والأعمال الصالحة قد يغفر الله عز وجل بها كبائر الذنوب. والأدلة في ذلك كثيرة، ومن ذلك البغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله عز وجل لها بسقيا الكلب بهذا العمل الصالح وبهذه الحسنة. والذي قتل نفسه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له بالهجرة إلى رسوله. وهكذا أهل بدر غفر الله عز وجل لهم بتلك الحسنة العظيمة. ولما حصل من حاطب ما حصل في القصة المشهورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة. والنوافل قد يحصل بها مغفرة الكبائر لكن ليس بمفردها، وإنما مع الفرائض. فمن حافظ على الفرائض وجاء بالنوافل، فالنوافل مع الفرائض تقوى إلى تكفير حتى الكبائر. ولا يقال كيف تكون فضيلة النافلة أعظم من الفريضة؟ كيف الفريضة يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهذه فرائض لا تكفر الكبائر، فكيف تأتي النوافل وتكفر الكبائر؟ يقول هذه نوافل منضمة إلى الفرائض لا يحصل بها التكفير إلا إذا انضمت إلى الفرائض. فمن حافظ على الفرائض وجاء بالنوافل فإنه قد تكفر له الكبائر. أما إذا ترك الفرائض فإنه لا ينال فضيلة النافلة ولم يؤدي الفريضة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فقال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا الأعمال الصالحة قد تخفف من الكبائر، أي من إثم الكبيرة، فقد تزيل الكبيرة بالكلية، وقد تخفف من الكبيرة أي من إثمها. وللعلامة القيم رحمة الله عليه كلام في ذلك نفيس في المدارك، وهكذا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مبحث طويل في تقرير هذه المسألة، وقد دلل بالأدلة الكثيرة على أن الكبيرة قد تكفر ببعض الحسنات والأعمال الصالحات. قال عليه الصلاة والسلام من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بعد ذلك رحمه الله باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرامي ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمر ابن جرير. وأبو زرعة اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل عمر. قال حدثنا أبو زرعة بن عمر ابن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني قتل وأني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب قال فيه باب الجهاد بالإيمان. فالجهاد شعيرة من شعائر الدين وشعيرة أيضا من شعائر الإيمان وهو ذروة السلام سلام الدين. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام انتدب الله لمن خرج في سبيله, جاء بلفظ انتدب وبلفظ تكفل وتضمن والمعاني متقاربة, فانتدب بمعنى تكفل وهكذا قيل أنه بمعنى سارع أو أجاب. انتدب الله لمن خرج في سبيله أي إن الله سبحانه وتعالى تكفل له ما ذكر من أجر العظيم وضمن الله سبحانه وتعالى له ذلك, لكن بالشرط الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي. انتدب الله لمن خرج في سبيله أي في الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي, فهذا الذي أخرجه هو الإيمان. ولهذا قال الإمام البخاري باب الجهاد من الإيمان. فخروجه سببه الإيمان, خروجه في سبيل الله عز وجل سببه الإيمان وهو من الإيمان. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه أي إلى أهله وإلى بلده بما نال من أجر أو غنيمة, من أجر أو غنيمة. جاء الحديث في بعض الروايات من أجر وغنيمة بالواو, فأو بمعنى الواو من أجر وغنيمة, وليس المقصود أنه يرجع بأجر من غير غنيمة أو بغنيمة من غير أجر, وإنما المقصود من أجر نعم بمعنى لا من أجر أو غنيمة أو بمعنى الواو. وقد جاءت أحاديث متعددة في الباب بذكر الواو كحديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره من أجر وغنيمة, وهكذا جاء الحديث في بعض نسخ الإمام مسلم من أجر وغنيمة فأو بمعنى الواو. ومن أهل العلم تأول ذلك على معنى آخر بما نال من أجر أي من أجر خالص كامل أو غنيمة أي مع أجر ناقص, فإن من جاهد في سبيل الله عز وجل ولم ينل شيئا من الغنيمة فإن أجره أتم وأكمل, وإذا نال الغنيمة فهو أنقص من ذلك. فقال بما نال من أجر أي أجر خالص أو غنيمة أي مع أجر ناقص, فوجه قول أو غنيمة بهذا التوجيه, ليس المعنى أو غنيمة بغير أجر وإنما أو غنيمة أي بأجر ناقص. وإذا حملنا أو على معنى الواو فلا إشكال, ويكون الحديث محمول على الأمر الغالب, فإن الله عز وجل جعل الغلبة للمؤمنين وجعل لهم العلو وجعلهما الظهور، فيكون خرج مخرج الغالب. وخلاف ذلك لا يعد غالبا، كالذي يجاهد ولا ينال شيئا من الغنيمة، فهذا وإن حصل لكن الغالب أن الله سبحانه وتعالى يمكن المؤمنين من أعدائهم من دمائهم ومن أموالهم. فإذا حملنا أو على الواو وجهنا الحديد على الأمر الغالب، بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة بأن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشهادة ويدخل الجنة بعد موته مباشرة بروحه، وأما جسده ففي الأرض، وبعد ذلك إذا بعد البعث والنشور فإنه يدخل الجنة بروحه وجسده. وقول يدخل الجنة بعد موته بروحه فقط، أي لا يدخل بجسده الذي كان في الدنيا، لكن يجعل الله عز وجل له جسدا آخر، فإن أرواح الشهداء في أجواف طير، فالطير عوض عن أجسادهم في الدنيا، فالشهداء بأرواح وأجساد يتنعمون في الجنة بأرواح وأجساد، لكن تلك الأجساد ليست هي الأجساد التي في القبور، وإنما هي عوض لأجسادهم التي بذلوها في مرضاة الله عز وجل. وإذا كان البعث والنشور فإنهم يدخلون الجنة بأرواحهم وأجسادهم التي أنشأها الله عز وجل في النشأة الأخرى، فإن الله عز وجل يعيد أجسادهم كما هو معلوم. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، أي ما تخلف عن سرية من السرايا، وهي السرية القطعة من الجيش، لكنه ترك ذلك من قبيل الرحمة بأمته، لأن الصحابة لا تطيب أنفسهم أن يتركوه يخرج ولا يخرجون معه، فإذا خرج خرجوا معه، وكان في ذلك شيء من المشقة، فترك ذلك في بعض الأوقات من أجل التخفيف على أمته، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله، وفيه مشروعية تمني الشهادة، وهذا غير تمني الموت، فتمني الموت لضر نزل من الإنسان مما نهي عنه، أما تمني الشهادة فهو عمل، فهي أمنية صالحة. لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، ففيه مشروعية تمني الشهادة. ولا يدخل في تمني لقاء العدو، لأن الذي يتمنى لقاء العدو قد يستشهد وقد لا نعم وقد لا ينال الشهادة، ربما يفر من الزحف ويقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يقتل وهو فار فلا ينال الشهادة فلا يدري ما حاله، لكن تمني الشهادة تمني الخير. إلى هنا.